أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
يحيى
لا بأس به الشيخ،
فلا يعطيك أنه
لا بأس
به. وهل هذا على إطلاقه؟
لا، إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يغسل. يعني يجوز أن يغتسل فيه للنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة،
بنجاسة أو وسخ، فإنه لا يغتسل. طيب، هل من الماء الزائد أو الجاري ما يعرف عند الناس الأحداث الصغيرة، يوجد مسافة كبيرة في الأحداث الصغيرة يكون الماء فيها محبوسا، لماذا؟ هو الآن ما يفعل. طيب، إذا نقول هذا من الجاري لأنه سوف يسيع الفرس. أما لو فرض أن الماء يبقى في المدة فإنه لا فرق بينه وبين الدائم أبدا. طيب، نأخذ هذا الجميل الآن. قال والبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم، هذه لا ناهية، ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية. إن أخطأت فقوموني. لا، ليش؟ مجزوم. لماذا قلت يا نعم؟ لاتصاله بنون التوكيد. طيب، وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح. أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا نعم، يكون غير مبني، مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن، لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يشرب ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه: على الرفع والنصب والجزم. فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بنون التوكيد. ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين، كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النص تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا. تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي ما شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو. فقالوا: لا يغتسل ثم، نعم، لا يبولن ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب، على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم إلحاقا لثم بواو المعية ولكنها مستأنفة، أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبور بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس في البول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش منافي للفطرة والنفوس. كيف في الصباح تجدوها جلد العبد وفي آخر تجمع الضاجعة لتستمتع به؟ هذا تعباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كان يقول لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تعباه النفوس وتنفر منه. على كل حال لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين. الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يجب، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية المسألة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة، بل النهي عام، النهي عام. لكن سيأتي في بعض ألفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، إذن يقول في هذا الحديث نهي عن مسألتين، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه. وهذه ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه، والفرق بين منه وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراق، وبينهما فرق. وقال ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن مراد يغتسل فيه من الجنابة. وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي جعله المؤلف أصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب. أما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء أو لا، لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والشريعة الإسلامية كلها نظافة، كلها طهارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، بناء على إيش؟ على أن الأصل في النهي التحريم. وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بقاعدة معروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته لا لا يغتسل في الماء وهو جنب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنه لا يصح اغتساله. وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إثم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الزائد، دليله قوله وهو جنب. ولكن قد يعارض معارض ويقول إنه قيد الجنابة لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه بدون حاجة إيش من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة، لكن يقال إن الاغتسال في غير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به. فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجوز، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجوز. ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب، نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإن كان هذا الماء الذي يجري على أناس مستطفين على الساقي يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجوز. كيف؟ نعم، يقول داود الطاهر رحمه الله أنه يجوز، قالوا وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يختلط في الماء ويضمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائط، لكن له أن يدفع. يقول الغائط مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه، نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقره الناس. فالصواب جواب تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط. وأن الجامدين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم يجوز أن يرحي بالجدع من الظأن ولا يجوز أن يرحي بالثنية. تعرفون الجدع الصغير والثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. أفهمتم؟ وأيهما أولى؟ الثانية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه، فقالت هذا ما أريد وزوجني إياه، فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال له خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت، فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكت. والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فاتح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القول لكن أقل، فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقرين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء الأخير هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، مصادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك، لا تعذرهن أنكح الأيام منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من كتاب السنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء للجنابة أو لا، بقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال، نعم، لأنه من باب أولى، إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة، من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية مسلم. والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجوز. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم، مذهب الظاهرية هكذا، يقول لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي، وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم، لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهم، لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا الحديث وألفاظه، أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجب مطلقا، نعم، إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز بالاتفاق. واستثنينا أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر، البحار أو البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا. قال العلماء هذا لا بأس به، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. طيب هذه واحد. ثانيا أنه لا يغسل، أنه لا يبول فيه ويغتسل منه، لأن ذلك مستقدر مستقبح عرفا وفطرة، لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه، لأن الألفاظ تدل على ذلك. وحتى لو فرض أنه ما في لفظ منه، نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعنى، ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعنى. ثم قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفها جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قول نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، انتبه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فقولنا طلب خرج به الخبر، الخبر ليس طلب، اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليل آخر. الثاني طلب الكف خرج به الأمر، لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس، فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نقول إنه نهي، لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا، بالعكس قاله على وجه الاستدلال والاستعطاء. خرج به أيضا الالتماس، الالتماس أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه، يقول لا تفعل. مثلا رأيت إنسان يعبث، قلت يا أخي لا تعبث، أنت ما لك سلطة عليه، لم يقدر إذا قلت لا تعبث وعبث وقليل أن يزيد، لا ما لك سلطة، لكن تقول لا تعبث التماسا. طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة مخصوصة. فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة، صيغة النهي واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. في غيره؟ لا، هي المضارع المقرون بلا الناهية، تقول لا تفعل على أمر نهي. أما ما دل على الكف بصيغة الأمر فهو أمر، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول سوء. لا شك أن هذا نهي أن نمارس الرجس من الأوثان، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. لماذا؟ لأنه بغير صيغة النهي، بل هو أمر، اجتنبوا على طلب كف على وجه الاستعلاء، وهذا هو الأمر. إذن النهي آدم، يلا كمل. ما هي الصيغة؟ لا تفعل. طيب، فإذا قال الصحابة نهى رسول الله، هل نجعله كالصيغة الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني نعم، لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفعل، قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينهى، لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفته لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم بأن النهي وإن ورد بلفظ نهى أو كان ينهى فهو مثل النهي الصريح، مثل النهي الصريح. فإذا قال قائل قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي النهي، قلنا هذا بالنسبة للصحابة إيش؟ ممتنع وغير وارد، لأن الصحابة أعلم الناس بصيغ النهي وأعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللفظ من غير أن يفهموا أن النهي صريح. طيب فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يقتل الرجل في المرأة؟ نقول ربما يكون طرأ عليهم نسيان، ربما يكون طرأ عليهم نسيان، نسوا اللفظ فرووه بإيش؟ بالمعنى. وهذا جواب واضح جدا. وإلا فقد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنهى أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بصيغة معينة؟ نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي كم سنة؟ الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة، بساعة واحدة، ساعة واحدة. ما لكم تعليق على الكلام هذا؟ أقل من هذا. ولهذا قالوا من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو لم يعلم به الرسول، حتى وإن لم يعلم كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحاب، ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به، مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لا يشاهده لكنه في المجمع الذي فيه الرسول. طيب إذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبه لكلمة من اجتمع بنا لتعرف أنه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيا، فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به، لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به، هل يكون مؤمنا؟ هل يكون صحابيا؟ قصدي لا يكون صحابيا، لنقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح، لأن الله تعالى لم يذكر أن الردة تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليه. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. جاء السؤال؟ طيب سنقدم الإقامة يا حجاج 10 دقائق وتسمحوا لنا لأن عندنا لقاء مع الطلاب في بريده ولا بأس الله ما في مانع. طيب هل شيخ ها اي لا يعني اذا صار يقدرها لا معلوم يعني مثلا ما يخرج من الامر لا هذا ما يجوز يقدرها، ما يجوز يقدرها الا اذا ترى المبيت ولا يجي احد له ما يستقدر ما لا يستقدر ما يستقدر من غيره. نعم هنا نقول بالتالي شنو عبد الرسول؟ كل من الشمعة هذه يعني قد يكون مثل واحد من الفجار في ظل شجرة بعيد ولم يحصل المسلم الاجتماع. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الماء الراكد الذي نعرفه مثلا
كالمسافه الصغيره الى ذلك، نعم، الى تجريد ولا تغير الدم في بعد بدا او كذا، هل اذا بدا
فيها موضع اثر لا يجريد ولا تغير، هل يعتبر ماء لا 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 انت قارئه قارئه
الماء لا ما لا ينتج الماء الا بالتغير مطلق مطلقا. لا احنا نهى عن البول، لكن الماء له حكم اخر. نعم. ايش؟ نعم. ها؟ كثير من العلماء. طيب. هنا. لأن أعتقد أنه ضعيف. هم هاشم أنه معار. يعني ليس اعتمادنا بكونه ضعيفا على أنه معار. اعتمادنا على سند. ولهذا أنا قلت لكم لو تراجعوا كلام ابن القيم في هذا في تهذيب السنن استفدت من فوائد كثيرة اصطلاحية وأصولية. على كل حال وذكر من صح وذكر وجود تصحيح وأجاب عنها وجها وجها. الرجل ما أهمل، ولهذا أنا أنصح بالاستبدال غدا إن شاء الله لا يكون لك هم له وستستفيد فائدة عظيمة. نعم. الواحد الوراء هذا على ظاهر رواية البخاري انه عام، لكن كما قلنا لكم بالامس الحكم على ما ذكرنا بالامس انه اذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيرا ولكون الطارق لهذا الماء قليلا لا باس، ما تجي وجه لهذا. نعم. انت ايش؟ لو من اللي بالك الناقة توضع به وقل بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء، لأن بول الناقة طاهر ها الريح ما يضر حتى الطيب له ريح، كل ما له ريح ما أبوه المجلس. المهم أن نعطي قاعدة تستفيد منها إن شاء الله تعالى والحاضرون يسمعون، كل ما كان حلال الأكل فبوله وروثه طاهر، عرفت؟ خذها قاعدة. نعم. على كل حال كلما كبر رقعة الماء خف النهي لأنه يقل تقديره، وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي. نعم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام المحمود. نعم. إيه نعم اختبار له يقدم على لوقه اختبار له، كما قال العلماء إنه إذا شك في كون شيء مسكرا أو غير مسكر شربا ما في مانع ليختبر. نعم. يمج الماء ويغسل مع أصابع. نعم. ايش؟ إيه؟ هذه الانهار يعني هو الحقيقه ان استدلال الانهار ما له داعي ما له حاجه لانه جاهل فلا وجه للاستثناء انما استثنينا المياه المستبحره الكبيره وهي راكد لا الانهار دائما تجري شهور
لم يأخذ أوراق بلوغ المرام فالتكلم بالحديث مع المسؤول عن تصريحها بأن يزيد عدد الأوراق ليتمكن الطلاب من استلامها.
نشكو قلة الأوراق
إلى ما لا تكفي نصف الحاضرين إن قمنا إليها حجر الضوء وفورا وإن جلسنا لم يطلنا شيء أو قال من الشيء وإلا اهدموا تسجيل وجزاك
أي راح.
نحن نعلم لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الأخ موسى وليس في معنى لا وأم لأنه صافي تسجيل صافي جيد لا يفوت شيء بإذن الله. وأما مسألة كثر الأوراق فصحيح أن العدد الكثير والظاهر من الأوراق لا تكفي وهذه إن شاء الله لا بد أن ندرسها ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى. من الخلف أحد حافظ سمعنا من الخلف كلنا أنتم في الأمام أنتم وراكم ناس عالم ها ايضا انتظر ما في احد خلاص اذا لا تلموننا اذا قلنا انكم اننا ما نطلبكم التسميع. نعم ايش هو اي البلوغ طيب صفحه وسطر سطر 33 صفحه ها من فوق ومن تحت طيب يلا عقيق صح ايش ما عندك نسخه انت عاد بالصف الاول كيف ما اطول وهذا ايضا هم ما تاخذ شيء حتى راي فوتك شيء. نعم أما أما ها يعني من التوكيد اتصل صح غير مبني ها يعني بالنص يعني إذا سوى بدل جر بارك الله فيك. الرابع والثلاثين في نفس الصفحة غلط يعني الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس ها يا عبد الله 27 صفحة 27 سطر ثاني نعم تسع ايش تسع ده سمع هنا حفظ ها باقي اخطاء نمهم شو عاد اعطونا صفحه 34 سطر ثلاثة عشر ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق ثلاثة عشر إيش بعد؟ وش بعد هذا لان النهي بل النهي عام لان النهي ها لان النهي العام لأن النهي عام، هذا الصواب، لأن النهي عام. نعم، ها، اكتب بأن النهي عام، اكتب ذاك الله خير. سجل الذين سطر سطر سبعة، سطر عشر. ايش؟ فادح بالحاء، ها؟ وش اللي الخطأ؟ فادح بالدال، ها، يعني ثم فاضح. هكذا كقول أخيك تسعة قربة، تسعة سطر سبعة، سطر عشر. ايش؟ فادح بالحاء، ها؟ وش اللي الخطأ؟ فادح بالدال، ها، يعني ثم فاضح. هكذا كقول أخيك تسع قربة، تسع قربتين. نعم، يلا امشي. نعم، ما هو صفحة 25 صفحة 6، ما هو؟ بدون ضمير، أو ريحه بالضمير. طيب، نعم، خلاص نبدأ. يلا استمع. ها، 36 سطر، سطر ثلاثة أسطر، 36 سطر ثلاثة أسطر.
قال الله تعالى لا تعبروهن.
إيش؟
لا تعبروهن. الآية ولا
تعبروهن. طيب اقرأ اللي بعد.
لا تعبروهن وقال أنكر أيام
المسلمين. وش فيه؟
الآية لا
تعبروهن. إيه ما غيرنا في الآية، أسقطنا حرف العقل. حرف الأصل ليس جزءا من الفعل، ما في شيء. والمقصود الشاهد من قول لا تضرون. يلا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ ثم يقتصر فيه وثم يقتصر منه ثم يغتسل فيه من الجناب، فما الفرق بين فيه ومن؟ نعم، فيه، فيه يعني يغتسل، فيه ثم يغتسل فيه. أنا أقول فيه، هنا ثم يغتسل فيه. ينغمس فيه. طيب، ومن يغترف منه. طيب، لماذا جاء في قوله في اللفظ الثالث لأبي داود يغتسل فيه من الجناب؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري. طيب، في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم،
ايش؟ باجتماعه بالنبي. نعم. ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره؟
صحبة الرسول
نعم كمال. يلا شو الفرق؟ فهمت انت؟ فهمت؟ نعم بالاجتماع به ولولا. طيب في الحديث اشكال وهو ان الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مجهولا، هل يقطع هذا بصحة الحديث؟ لماذا؟ نعم
فلا يضر إذا جعلنا من أسراب
نعم لأن أصحاب كلهم ثقات الحضور فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم. أظن ما أتكلم عن المثل. طيب تكلمنا عن النهي، النهي يحيى
طلب الكف
على وجه الاستعلاء. طيب ايش بصياط مخصوصة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصياط مخصوصة. بارك الله فيك. يلا يا سميع، ما هي الصيغة المخصوصة؟ المضارع المقرون بلا النهي مثل قوله لا تفعل. طيب اجتنب، هل هذا نهي؟ اجتنب السبع الموبقات، انها تصل عنها او لا؟ طيب كيف ولت النهي؟ نعم إيه؟ يعني اذا هذا ليس نهيا ولكنه امر بالاجتماع. بارك الله. طيب اما هل انه يقصد تحريم ولا يقصد، هذا ليس نجعنا الان. قال نبدا الجلسة الجديد ان شاء الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني إذا اغتسل الرجل بإناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي، لأن الآن يصدق عليها أن اغتسلت بفضل الرجل. وكذلك العكس، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بالماء ويغسل بعدها بقية فيأتي الرجل ويغتسل بهذه البقية، هذا أيضا مورد النهي. ثم بعد هذا النهي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خير منه فقال وليغترفا جميعا، واللام في قوله وليغترفا لام الأمر، والضمير يغترفا يعود إلى المرأة والرجل، ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل، وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج. قولنا وليغترفا جميعا ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها التي هي لام التعليل، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها في القرآن الكريم. مثلا لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة، ما لا تكسر، ومثال ذلك قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، اللام ساكن، وليوفوا نذورهم، اللام ساكن، وليطوفوا، اللام ساكن. ومثالها بعد الفاء: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغلب. فهنا وقعت بعد الفاء ساكن، ولا بد لام التعليل تكون مكسورة بكل حال، كما في قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. ليكفروا وليتمتعوا، فمن قرأها وليتمتعوا فقد أخطأ، لأنها تغير المعنى. هذا بلاغ للناس، وإيش؟ ولينذروا به وليذكر. ومن قرأها وليذكر فقد أخطأ خطأ عظيما ولحن لحنا يستعين به المعنى. انتبه لهذا، لأن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن تسمعهم وهم يعني جهاد، ليسوا عن جهل لكن تفوتهم مثل هذه المسائل، أو إنهم يكسرونها لكن مع الإدراج نظن أنهم يسكنوها. إنما لا بد أن يكون الكسر بين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إيش قراءة هذه الصحيحة ولا خطأ؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به. خطأ؟ لا إله إلا الله. من يخط معلمه؟ نعم نعم، الخطأ مردود على أي إنسان مهما كان. إذن ولينذروا بالكسر اللام، وليذكر، لا بد أن تبين أن اللام مكسورة، وليذكر أولو الألباب. هذا فرق. هنا وليغترف جميعا. نقول وليغترف ولا وليغترف؟ وليغترف، لأن اللام لام. طيب، في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب الرفيع، وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب عليهما الغسل فلا ينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تأتي بعده المرأة، أو المرأة ثم يأتي بعدها الرجل، بل الأفضل أن يغترفا جميعا، أن يغترفا جميعا. وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كان يفعله، فقد كان هو وعائشة رضي الله عنه صلى الله عليه ورضي عنها كانا يغتسلان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، حتى إنها تقول دع لي دع إذا سبق وتختلف الأيدي فيه، وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تغتسل، فصار في هذا سنة قولية وسنة فعلية. وفيه أيضا من الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم، لأن الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد يستحي من ذكرها، لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره. ومن فوائده أن الأولى للإنسان أن لا يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبينهما وبين أهله عورة، يعني يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل أيضا وهي عارية ولا بأس بذلك. وأما حديث الذي يروى عن عائشة قالت: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفرج، ولا رآه مني، فهذا ليس بصحيح. إذن يؤخذ من ذلك جاء جواز تعري الرجل أمام زوجته والمرأة أمام زوجها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه ألفة بينه وبين زوجته ورفع كلفة، فإن هذه الصورة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها لا شك أنها فيها الألفة ورفع الكلفة. يرى بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يكفر حدثه، لكن مشترط شروطا منها أن تكون خالية به، ومنها أن يكون قليلا، ومنها أن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة، وذكروا أشياء. لكن الشأن كل الشأن أنهم يقولون إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه، فإن لم يجد غيره تطهر به وتيمم. وهذا القول لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. لماذا؟ أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي تأديب لقوله وليغترفا جميعا. ثانيا أنه لو فرض أنه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعل لم يرتفع حدث. وقد يقول قائل إنه لو فعل لم يرتفع حدثه لأنه فعل ما لم يؤمر به فعمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نقول لو سلمنا هذا جدلا فلماذا يفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لا يقال إذا خلى الرجل إذا اغتسل الرجل بالماء خاليا به فإن المرأة لا تغتسل؟ أليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد، النهي واحد؟ فنقول في جانب منه إن الوضوء إن الطهارة غير صحيحة، وفي جانب آخر نقول إن الطهارة صحيحة. هذا تحكم واضح. ولولا أن نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما أرادوا الحق، لكن نشهد أن هذا ليس بسليم، القول غير صحيح والمسلك غير سليم. كيف تحتج بحديث واحد على مسألتين دل عليهم الحديث وتفرق أنت بينهما؟ هذا شيء عجيب. على كل حال نقول إن هذا النهي من باب إيش؟ التوجيه والإرشاد، وليس من باب التحريم، لأنه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة وهي أن يغترفها جميعا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. الله أكبر، هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قوله. العلماء يقول لا تغتسل المرأة بفضل الرجل بناء على الحديث الذي رواه الصحابي المشهور، ويغتسل الرجل بفضل المرأة. ثم يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، يغتسل بفضل المرأة. فكان الأولى إذا أردنا أن نفرق في الحديث أن نقول عجيب يا جماعة، لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، لأن النهي عن لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ما فيه مخصص، وللرجل أن يغتسل بفضل المرأة. على كل حال الحمد لله القول الراجح واضح ولا فيه إشكال على هذا. يقول كان يغتسل بفضل ميمونة. في هذا الحديث من الفوائد أولا الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعدد زوجاته إنما أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطر، أو له أغراض عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك. ولهذا كانت زوجاته كلهن طيبات، وليس منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها. ولو كان رجلا شهوانيا كما قاله أعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الأذكار، لأنه لو طلب من أصحابه أن يتزوج من شاء ما منع من ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة. في كل قبيلة صلة. من فوائد ذلك أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. فابن عباس ما الذي أطلعه على أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟ ميمونة التي هي خالته ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإفضاء بما يستحيى منه عادة من أجل نشر العلم، لأن ميمونة أفضت إلى من؟ إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يستحيى منه. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة، إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يغتسل بفضل زوجته، ولو كان من الخبراء المستكثرين لقال للزوجة لا تقرب الماء حتى أغتسل أنا، لكنه عليه الصلاة والسلام كما نعلم هو سيد المتواضعين وخير الناس لأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولأصحاب السنن، أصحاب السنن من؟ الأربع، السنن الأربع: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، لأصحاب السنن. لكن هل إذا جاءت مثل هذه العبارة هل معناه أن أصحاب السنن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى التتبع، لأنهم أحيانا يقولون وفي السنن أو لأصحاب السنن أو روى أهل السنن، ويكون الراوي واحدا من هؤلاء الأربعة، ويكون المعنى المجموع للجميع. وعلى هذا فنقول هذا حديث في السنن، لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السنن رواه، نقول هذا يحتاج إلى مراجعة. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. اغتسل بعض أزواج النبي، هذا يرد كثيرا في الأحاديث، يأتي الحديث مبهما لصاحب القصة، يأتي مبهما لصاحب القصة، فهل هذا يضر في الحكم؟ الجواب لا، إذا كان لا يؤثر الحكم، بمعنى أنه سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب أو غيرها، هذا لا يضر إذا أبهم. حتى لو فرض أننا تتبعنا الروايات ولم نعرف هذا فلا يضر، لأنه لا يؤثر في الحكم شيئا. ولكن عندي بحاجة يقول هي ميمونة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني وغيره، ولا يعتقد أنها ميمونة، لأن الحديث معطوف على الحديث الذي قبله. في جفنة، الجفنة إناء لكنه يكون واسع، وجمعها جفان، وفي القرآن الكريم وجفان كالجوار وقدور راسية. الجفان هي عبارة عن الإناء يوضع فيه الطعام ويؤكل، والقدور يطبخ فيه. جفان سليمان عليه الصلاة والسلام كالجوار، الجواب جمع جابية وهي البركة، يعني أنها كبيرة. قدور الراسيات يعني أنها لا تنقل، وذلك لكبرها وعظمها. عليه الصلاة والسلام ملك يأتي الناس من كل مكان، لأنه جامع بين الملك والنبوة. طيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، أي من هذه الجفنة، بعد اغتسال الزوجة فقالت إني كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب، فقال إن الماء لا يجدد صلوات الله وسلامه عليه، يعني كأنه يقول وإن كنت جنبا فالماء لا يتأثر، الماء لا يجدد. وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها الخمرة وهي في المسجد، قالت يا رسول الله إني كنت حائضة، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني معناه أن الحيض لا يؤثر في مثل هذا، كذلك أيضا الجنابة لا تؤثر في مثل هذا الماء، لا تؤثر. نعم، يستفاد من هذا الحديث ما سبق من أن الماء لا يتأثر ولا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة إذا اغتسل فيه الجنوب، ومن المعلوم أو إذا اغتسل منه الجنوب، ومن المعلوم أن الجنوب سوف يغمس يده في الإناء، لكن كما علمتم من قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. من فوائد هذا الحديث الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل، أو دون الفعل، لأنها تقول إني كنت جنبا، وتقرير الكلام إني اغتسلت به وأنا جنب، لكنها ذكرت الوصف الذي قد يكون مؤثرا وهو إيش؟ وهو الجناب. وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون في الخلو به شيئا، وإنما العلة هي الجناب. وفيه في الحقيقة فوائد، منها ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل إيش؟ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. ومنها أن اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يغتسل منه ليطهر به، فلا ينقله من الطهورية. والمعروف أن الجنب إذا غمس يده ليغتسل وهو ناوي رفع الجنابة أنه ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرا. وسبق لكم قبل قليل أن الذين قالوا بأن المرأة إذا خلت في الماء لتغتسل لتطهر به فإنه لا يقع حدث الرجل، وقلنا لكم أنهم قالوا إذا لم يجد غيره إيش استعمله ثم تيمم، لكن أنا نسيت أن أعلق على هذه الجملة، لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرتين أبدا. على رأيهم رحمهم الله يلزمه أن يتطهر مرتين، مرة بالماء ومرة بالتراب، وهذا لا نظير له، ولم يوجب الله عبادة مرتين أبدا. الإنسان إذا فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا يجب عليه إعادته، لأنه امتثل أمر الله. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بين الحكم ببيان العلة، حيث قال إن الماء لا يجنب. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الرسول يعلم أن الماء لا يجنب حقيقة، لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها، ففيه دليل أيضا على فائدة أخرى، وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، وهذا يسميها أهل البلاغة المقابلة. فهنا الرسول قال إن الماء لا يجنب، كلنا نعلم أن الماء لا يجنب، لكن ما أراد الرسول رفع الجنابة عن الماء لأن هذا معلوم، لكن أراد أن يخاطب المرأة إيش بمثل ما خاطبت به إن الماء لا يجنب. نعم. طيب نبدأ من اليمين.
هو يفضل الماء بمعنى
انه
يريد ان
يقتصر
الماء، او ارشاد من ابي زياده الوفاه بين الزوجين.
كلاهما.
هذه الان.
نعم.
هذا الان فنقول ان الافضل في الرجل ان يقتصر هو امراته حتى ولو لم يكن كذلك افضل
الماء. لا، ظاهر الحديث وليقترف جميعا انه اذا كان هذا مما يقترف به.
ايش
يعني؟ والله ما ادري انا، ما انا اذا اقتصر تحت الدش ما اقترف. أنت تعترف؟
لا، لا يقدم مدخل الحديث
والله ما أدري، أنا أتوقف في هذا، لكن يعني نطبق الحديث على الأصل. نعم. هل أي ربما يضر، يعني قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حاله، فحينئذ لا بد أن نعرف. نعم. الأخ اللي قدامك هم عن قرأت عليكم يمكن ما خلت أنها ميمونة، يقول الدار قطني ونعم يقول أخرجهم الدار قطني وغيره. نعم. يا فؤاد فكر فكر بالموضوع، أتظن أن ميمونة استقبت في الجفنة؟ ما يصير هذا. نعم. يعني من ما فيش، ما في، كلنا نعرف أن ميمونة استقبت في الجفنة. نعم. الأخ بس
ميمونة رضي الله عنها ما تظن أن الجنازة أثرت على الماء حكما يعني؟
لكن الرسول بلى، لكن الرسول نفى ذلك، قال إن الماء لا يشرب، في نفى. نعم. إيش؟ وش فيه؟ هل لا يخصص؟ يخصص لا لا، لكن السابقين يسمون التخصيص نسخة، لأنه نسخ العموم. نعم.
أحسن عليك شيخ، الآن بالنسبة لبعض الحمل الاقتسال هذا على الكراهة لحضور المرأة، قالوا أننا لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوها على الكراهة.
أيه؟
يعني الحديثان أن النهي عن اقتسال حضور المرأة، ثم أتى بعده الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوا على الكراهة،
كيف نحمل على الكراهة والرسول قال وليعترف جميعا؟ لا ما صحيح. بعد ايش؟ نعم قبل ان يقتل ثلاثة. طيب أننا يكون ماء ماء، اي يكون ماء اين الطاهر؟ نعم ونقول هذا اساء بغمسها، لكن ما باقنا على حال، وكذا اقول الطاهر يعني طهورا. نعم. اي نعم، احنا ذكرنا هذا من قبل وذكرنا لكم بالعلماء في هذا في التقوى، ما في ضابط، ما في ضابط، لكن ذكرنا أقرب الضوابط إن ما كان للأداء فهو للكراهة، وما كان للعبادة فهو للتحريك. نعم صالح. إيش؟ نعم. ها؟ إيش؟ من الرجال والنساء؟ إيه من الرجال والنساء؟ يعني الرجل مع امرأته وهذا لا شك. نعم. إيش؟ نعم. لا بد أن ينظر هل المخرج واحد، إذا كان واحد فيرجح الأوثر، لأن الحكام كما قلنا مختلف، وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه في المعنى،
لكن لا بد أن يكون هناك يعني تفرق بيننا، أن يكون المخرج مثل عن أبي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلف. نعم أقول ربما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد. نعم خالد ما عنده ما عنده جواب. واعلم يا خالد انه احيانا تعلم ما عند المخالف جواب، لكن البلاء يصيب الانسان من كونه يعتقد اولا ثم يستدل ثانيا، هذا هو الذي يصيب الانسان بالحقيقه. احيانا احنا نراه في انفسنا احيانا يصعب علينا اذا كنا نعتقد شيئا ثم نستدل، يصعب علينا ان ناخذ بالظاهر، فتجد الانسان يتاول فلا اعلم لهم دليلا بهذا. يدل على ايش؟ على الجسم. يقول ان حديث ابي هريره اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس له في الاناء حتى يصلها ثلاثا، يقول التعليل فان احدكم لا يدري اين باتت يده، يدل على انه يكون نجسا كذا. نقول هذا غير صحيح، لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. اولا لان قوله لا يدري اين باتت يده، كل يدري ان يده معه في بيته في فراشه وتحت لحافه، أليس كذلك؟ طيب كذلك أيضا لو فرضنا أن الرجل جعل يده في جراب، جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسة أبدا، يدنا الآن طاهرة ولا لا؟ يدنا طاهرة، هل يغمس؟ لا ما يغمس، وهو يدري، يدري الآن أن يده في جراب وأنها لم تحك شيئا من بدنه كان نجسا أبدا، يعرف هذا. إذن أحسن ما يقال ما علل به شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها، نعم، ونقل إليها أذى أو قذر أو ما أشبه ذلك، فهذا وجه الحديث. نعم
شيخ بارك الله فيكم، في الحديث نهي عن للرجل المرأة أن يغتسل بفضل الآخر.
نعم.
ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة.
نعم.
لتخصيص صورة من هاتين الصورتين.
نعم.
وهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بجوازه.
نعم.
إن قلنا بالنهي بالتحريم. نعم. على أننا قلنا أن هذا للإرشاد.
ما قلنا التحريم،
لا قلنا بأنه للإرشاد.
نعم.
نعم. لكن بقيت الصورة الثانية وهو أن يعني اغتسال المرأة بفضل الرجل.
نعم.
التي ما زال النهي فيها في الحديث محفوظا.
بس محفوظا مش معنى محفوظ، يعني إرشاد فقط، ما هو معناه أنه لو اغتسلت بعده لكان آثما. المسألة على الإرشاد، كما أقول للشخص مثلا اذهب مع هذا الطريق، ونعرف أن كل الطريق مؤدية، لكن هذا قد يكون أبسل وأحسن.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث الوارده في كتاب الطهاره في باب المياه، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم، وفي لفظ له كالرق وللترمذي اخراهن اولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أن ذلك على سبيل الأولوية، وأن الذي يخاطب به الرجل مع أهله، وأن الأفضل أن يغتسلا جميعا. وخلاصة وأيضا
ليس فيه دليل على أن الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو بالعكس أن الطهارة لا ترتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما درس اليوم فيقول المؤلف بما ساقه في الأحاديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قول الطهور بضم الطاء أي تطهير. واعلم أن فعول وفعول ترد كثيرا في مثل هذه العبارة، مثل سحور وسحور ووجور ووجور. يقول العلماء المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء، والمضمومة هي نفس فعل الشيء. وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هي الطهارة نفسها، السحور هو ما يتسحر به من تمر أو غيره، والسحور بالضم هو أكل ذلك السحور. طهور إناء أحدكم، الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان، والكلب والهر يشربان بألسنتهما، أي أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسا، هذا هو الولوغ. وفي لفظ إذا شرب الإناء الكلب في إناء أحدكم. وقوله في إناء أحدكم هذا للبيان وليس للإضافة للتخصيص، يعني أنه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد، لكن هذا من باب البيان. أن يغسله 7 مرات، أن يغسله، هذه مصدرية، يعني أن داخل على الفعل، والحرف المصدري إذا دخل على الفعل فإن الفعل يؤول بالمصدر، فعلى هذا يكون المعنى غسله 7 مرات. فما إعرابها حينئذ؟ خبر لإيش؟ خبر لطهور. أن المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبر، ففي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هي مبتدأ، وفي هذا الحديث هي خبر. أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، يعني أولى هذه 7 بالتراب. ولكن كيف يكون أولاهن بالتراب؟ له طريقة. الطريق الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تدر التراب عليه، والثاني أن تدر التراب عليه ثم تصب عليه الماء. وذكر بعضهم صورة ثالثة أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها التراب. أولى هنا التراب أخرجه مسلم، وفي لفظ الله أخرجه مسلم، والواقع أنه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا، لكن أحيانا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنه للجماعة كلهم لأن هذا لفظه. طيب، وفي لفظ الله أي المسلم فليرقه، فليرقه يعني قبل أن يغسله، فليرق قبل أن يغسله ثم يغسله. وهذه اللقطة قال الحفاظ إنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وإن لم تصح لفظا فهي صحيحة معنى، لأن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن يغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب إلا بإراقته غالبا. لا نقول صب الماء واشرب ثم اغسل الإناء، لأن هذا بعيد من مراد الشرع. فهي وإن لم تصح سندا فهي صحيحة معنى. وللترمذي أخراهن أو أولهن. أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد، أي المؤلف، أن يجعل أو هنا للتخيير، مع أنه يمكن أن يقال إنها للشك، وإذا كانت للشك فإن لفظ مسلم ليس فيه شك، فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه، وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى. ولكن إذا قال قائل إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنوير فإنه أولى من حمله على الشك، لأن حمله على الشك قدح في حفظ الراوي، فلماذا لا نجعل للتخيير؟ نقول هذا حق، أنه إذا تردد الأمر، وهذه قاعدة مفيدة، أنه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتنويع أو للتخيير أو للشف، فالأولى حمله على إيش؟ على التنويع والتخيير حسب السياق والقرينة. لماذا كان هذا أولى؟ لأن حملها على الشف طعن في حفظ الراوي، والأصل عدم الطعن. لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك، نحملها على الشك، لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم، والتي فيها الشك من قبيل المتشابه.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.